أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام، إني أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع الذي هو بعنوان متعة الحياة. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن يكون هذا هو الجزء الرابع من هذا الموضوع القيم، والله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده وعلم من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام، بينا أن متعة الحياة أن نستطيع كسب قلوب الآخرين، فإذا كسبنا قلوب الناس عشنا معهم في متعة لا نظير لها. أقول وأكرر، إذا استطعنا وقدرنا أن نكسب قلوب الآخرين أحببناهم وأحبونا، تآلفنا معهم وتآلفوا معنا، هذه هي متعة الحياة. فإن الشقاء بعينه أن ينعزل كل إنسان عن مجتمعه وينعزل مجتمعه عنه، هذا هو الشقاء بعينه أيها المسلمون عباد الله. من أجل ذلك مطلوب من المؤمن أن يسعى أن يتآلف مع مجتمعه، والتآلف مع مجتمعاتنا لا يكون إلا بفضل الله أولا، ثم بفضل مهارات اجتماعية أخلاقية. بينا من خلال حلقات متوالية كيف يستطيع كل مؤمن أن يتآلف مع إخوانه المؤمنين. وكان في آخر المطاف أصل أصيل رائع، هو أن يبتهل الإنسان إلى الله جل وعلا ويطلب من الله جل وعلا أن يكسبه حسن الخلق. فمن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بل إن النبي المصطفى كان إذا نظر إلى المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا أعطانا الله تعالى حسن الخلق فلا شك أننا بأخلاقنا العظيمة الرائعة سنتآلف مع إخواننا أحبتي الكرام الأخيار الموحدون. ثم ماذا؟ ثم الإيمان والعمل الصالح. فإذا آمنا وعملنا صالحا بالإيمان والعمل الصالح نتآلف مع إخواننا المؤمنين الموحدين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي بالإيمان والعمل الصالح الله تعالى سيضع لنا في قلوب المؤمنين ودا، والود هو أعلى درجات المحبة البشرية. أقول أكرر، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، في لقاء اليوم أريد أن أبين أن طبائع الناس تختلف، منهم الصعب الشديد الفظ الغليظ، ومنهم الرفيق الحليم. وهكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من كل الأرض، فكان منهم الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، وكان منهم السهل والحزن، أي السهل والصعب، والطيب والخبيث. فالناس طبائعهم تختلف، هذا سهل لين وهذا فظ غليظ. ومعلوم أن طبائع الناس تؤثر في اتخاذاتهم القرارات، أقول أكرر، طبائع الناس تؤثر في اتخاذهم القرار. فإذا سألنا رجلا فظا غليظا في مشكلة بين رجل وامرأته، لا شك أن الفظ والغليظ سيفتينا فتوى مدمرة، سيقول للرجل الذي اشتكى له سوء خلق زوجته، سيقول له إن صنف النساء لا ينفع معهم إلا القبضة القوية، اكسر أنفها لتستطيع أن تسيرها وأن تلين طباعها فتتناسق طباعها مع طباعك، لابد أن تستعمل معها القبضة القوية. وهذه نصيحة مدمرة، فالنبي المصطفى قال: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقول وأكرر، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أما إذا سألنا رجلا رفيقا يتسم بالأخلاق واللين، وسألناه عن مشكلة بين رجل وامرأته، سيقول للرجل: احلم على امرأتك، فإن المرأة ضعيفة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر فقال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، اصبر عليها، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سيدنا عمر لما تركه رجل أتى ليشكو سوء خلق زوجته، فإذا بسيدنا عمر تعلو زوجته بصوتها عليه، فقال الرجل: يسعني ما وسع عمر، وانطلق. فلما انطلق أيها المسلمون عباد الله، لمحه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: لماذا أتيت بالقرب من داري؟ قال له: والله أتيت من أجل أن أشكو سوء خلق زوجتي، فوجدت ما في بيتك هو ما في بيتي، فقلت: يسعني ما وسع عمر. انظروا ماذا قال عمر، عمر الذي تقلب في القرآن والسنة، عمر الذي تقلب في الدعوة إلى الله عز وجل، عمر الذي حوله الإسلام من جبار الجاهلية إلى فاروق الإسلام. عمر يقول له: يا أخي، إنني أتحمل امرأتي لحقوق لها علي، إنها غاسلة لثيابي، طاهية لطعامي، مربية لولدي، بها يسكن قلبي عن الحرام. فقال: والله يا أمير المؤمنين، إن امرأتي تصنع ما تصنعه امرأتك. فقال عمر: تحملها يا أخي، فإن فطرة الحياة قليلة وسرعان ما سننقلب إلى الله، اصبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قلنا طبيعة الرجل تؤثر في اتخاذاته قراراته. أيضا تعالوا إلى أثر آخر وإلى حديث من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبين أن الرجل الجاهل يؤثر جهله في اتخاذ قراره أو في فتياه، والرجل العالم يتسم قوله بالرحمة، بالرحمة الملفوفة بالعلم. النبي المصطفى قص علينا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سأل عن رجل يفتيه ويدله على الله، دلوه على عابد جاهل يتعبد ربه سبحانه وتعالى في صومعته، فلما دلوه على هذا العابد قال: لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ فقال له: تقتل 99 نفسا وتتعشم أن يرحمك الله، أغرب عن وجهي، لا توبة لك. فقال القاتل: لأكملن بك 100، ما دمت قد أغلقت في وجهي أبواب الرحمة لأتمن بك 100. وقتله فأتم به 100، ولكنه لم ييأس من رحمة الله. في هذه المرة قال دلوني على أعلم أهل الأرض، انتبهوا، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، لم يقل دلوني على عالم، إنما قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على فقيه عالم. قال له يا أخي من الذي يحول بينك وبين رحمة الله، ولكن هذه أرض سوء، اتركها واذهب إلى أرض كذا، اعبد الله تعالى معهم. فكان الرجل صادقا مع الله، فلما انطلق في منتصف الطريق أحبتي الفضلاء الأخيار، إذا بملك الموت ينزل ليقبض روحه، فمات الرجل في منتصف الطريق، ونزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان في نهاية المطاف أن ملائكة الرحمة أخذوه بفضل الله تعالى عليه، لأن من رضي ربنا سبحانه وتعالى عنه فليس له عند الله تعالى إلا الرحمة الواسعة. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول مرة ثانية ومئة مرة، طبيعة الرجل تؤثر في اتخاذه قراره، إن كان رجلا رفيقا حليما يخرج الرأي ملفوفا بالرحمة وملفوفا بالحلم. بعض الناس نعجب به عندما يستطيع أن يملك القلوب، عنده فن امتلاك القلوب، يتعامل مع الناس بفهمه لطبائعهم، فإذا التقى برجل بخيل اقتصد في الإنفاق، إذا التقى برجل فكاهي مزح معه ولكنه لم يقل إلا صدقا، إذا التقى برجل عاطفي ضرب على وتر العاطفة ليكسب قلبه، وهذا أدب تعلمناه من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقد كان النبي المصطفى يفهم طبيعة الرجل الذي يتعامل معه ويدخل له من مفتاح شخصيته صلوات ربي وتسليماته عليه. نحن نلمس هذا جيدا أحبتي الفضلاء الأخيار في صلح الحديبية، عندما وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلح بينه وبين المشركين، أرسل المشركون رجلا بعد رجل، كان أولهم رجل يسمى مكرز ابن حفص. النبي المصطفى يعلم أنه فاجر ويعلم أنه لا عهد له، فالنبي المصطفى أفهمه أنه ما أتى لقتال ولكنه أتى للاعتمار، ولم يكتب معه عهدا لأنه علم أنه لا عهد له، فاجر لا عهد له. ثم ماذا؟ ثم أرسلوا رجلا آخر اسمه حليس بن علقمة، هذا الرجل هو سيد الأحباش، لما رآه النبي المصطفى انظروا، قال النبي المصطفى هذا الرجل من قوم يتألهون، يعني هذا الرجل من قوم يتعبدون، أرسلوا الهدي أمامه ليعلم أننا ما أتينا لقتال، إنما أتينا من أجل الاعتمار. فلما أرسلوا الهدي أمامه فنظر إلى الهدي فعلم أن النبي المصطفى ما أتى ليقاتل، إنما أتى للاعتمار ولتعظيم بيت العزيز الغفار، فلم يلتقي بالنبي المصطفى، ولكنه ذهب إلى قومه يقول لهم إن محمدا ما أتى لقتال، إنما أتى من أجل أن يعتمر هو وأصحابه وأن يعظم البيت فلا تحول بينه وبين بيت الله الحرام. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب الشيخ محمد فتحي، يا أهلا وسهلا.
حياك الله يا مولانا.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يتقبل منا ومنك جميعا صالح الأعمال.
اللهم أمين يا رب، اللهم أمين.
اللهم أمين. فالله يعني وجهك منير بقناة الرحمة الفضائية، أسأل الله أن يبارك فيها ولعل العاملين عليها يا رب العالمين.
أمين يا رب.
يا شيخنا أنت تذكر لنا يعني نماذج عظيمة ونماذج كبيرة، وهي حياة المسلم مع الآخرين، فأصلا يعني أن يرزقنا الخلق الحسن يا رب العالمين.
اللهم أمين. اللهم
أمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، فما أردت أن يعني أن أدعو إليك، فأصلا يجمعني بك وبفضيلة الشيخ محمد حسان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أمين.
اللهم استجب
وتقبل. جزاكم الله خيرا يا شيخنا،
يعني شكر الله لك شيخ محمد، جزاك الله خير،
سيأتك المجال لغيري، فأسأل الله أن يغفر لنا ولك.
أمين
يا
رب.
أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، والسلام عليكم.
وجزاك مثله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك. فذهب هذا الرجل أحبتي الكرام إلى قومه يقول لهم لا تحولوا بين محمد وبين الكعبة، فقالوا أنت لا تحسن الكلام. قال إما أن تأذنوا له أن يعتمر، وإما أن أحرك عليكم الأحباش يضربونكم ضربة رجل واحد. فقالوا تمهل حتى نعلم إلى متى سينتهي الأمر مع محمد بن عبد الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أسامة من المغرب.
نعم، السلام عليكم.
الأخ أبو أسامة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبارك فيك.
وحياك وبياك.
الله يجزيك بخير.
يا أهلا وسهلا أبو أسامة.
عندي سؤال أخي.
تفضل.
سؤالنا، هل يجوز للمرأة تنظر إلى العلم في شاشة التلفزيون؟
المرأة تنظر إلى العالم في التلفاز؟
أي المرأة تموت؟ لا.
نعم يا أبا أسامة، تنظر لتتعلم.
نعم أخو؟
نعم، تنظر إلى التلفاز لتتعلم، لأن هذه لا تعد خلوة يا أبا أسامة. المرأة تتعلم وتنظر إلى العلماء، وهناك أمور تحتاج إلى أن تنتبه المرأة إليها، فلا حرج ولا جناح أن تنظر المرأة إلى شاشة التلفاز لتتعلم من علمائنا الربانيين. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، قال هذا الرجل إما أن تجعلوا محمدا وأصحابه يطوفون بالبيت ويعتمروا، وإلا حركت عليكم الأحباش يضربونكم ضربة رجل واحد. قالوا انتظر لننظر إلى أي مدى سينتهي الحديث بيننا وبين محمد. ثم ماذا؟ ثم أرسلوا بعد ذلك رجل يسمى بعروة ابن مسعود الثقفي. هذا الرجل أحبتي الكرام كان شريفا في قومه، فانطلق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يكلمه حديثا طويلا، ومن ضمن ما قاله كأني بهؤلاء الذين حولك قد انفضوا من حولك وتركوك وحدك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بذر اللات، أتظننا ننفض عن سيدنا محمد ورسولنا ونبينا؟ أمصص بذر اللات هي كلمة قبيحة، ولكنه أراد أن يقطع لسانه حتى لا يسترسل، فمحال محال أن ينفض أصحاب رسول الله عن رسول الله. فقال هذا الرجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم من المتحدث؟ ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، نحمد الله عز وجل.
أسأل الله لك دائما وأبدا رفقة الرسول في الجنة إن شاء الله.
اللهم أمين، وأنتم كذلك.
فضيلة الشيخ، كنت قد سألتك في الأسبوع الماضي أن توصل سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسن، فهل وصل؟
نعم، وصل سلامك لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا الجزاء، واجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك.
اللهم أمين يا رب.
وأرجو منك فقط الدعاء لي بالثبات والإخلاص
إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الدين وعلى الإخلاص حتى نلقاه ورضا عنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة عروة ابن مسعود الثقفي لما قال هذه الكلمة رد عليه الصديق بما أسكته وبما فضل الله تعالى به فاه، فقال من هذا المتحدث؟ قال هذا ابن أبي قحافة. اسمعوا ماذا قال عروة: لولا يد له علي لم أكافئه بها لرددته كلمة بكلمة، ولكن هذه بهذه. ثم ماذا؟ ثم ترفق في كلامه مع رسول الله، وإذا به وهو يتحدث يمسك لحية النبي المصطفى. المغيرة بن شعبة يمسك سيفه فيأتي بمقعدته ويضربه على كفه فيردها، فمد يده مرة أخرى يمسك لحية رسول الله، المغيرة يضربه على يده فيرد يده، ثم في نهاية المطاف قال: ما أفضك وما أغلظك؟ من هذا؟ قال له النبي: إنه المغيرة بن شعبة. فرد عليه وقال: يا غدر، أنت لم تتب من غدرتك إلا منذ قليل، أنسيت غدرتك؟ ثم ظل يحدث رسول الله حتى انصرف وعاد إلى قومه، فقال لهم كلمة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: لقد رأيت كسرى ورأيت قيصر ورأيت النجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. الله الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وتاج رأسنا ورضي الله عن أصحابه جميعا. في نهاية المطاف قدم رجل اسمه سهيل بن عمرو، فنظر إليه النبي المصطفى فتفاءل، ليس من شكله ولكن تفاءل من اسمه، قال: هذا سهيل بن عمرو، سهل أمر الصلح إن شاء الله تعالى. وبالفعل أيها الأحباب الكرام، سهل أمر الصلح، فكان من الصلح أن اختلط المشركون بالموحدين، فتأثر المشركون بأخلاق الموحدين، فدخل عدد كبير منهم في دين الله أفواجا. نعم، الإسلام ما انتشر بالسيف كما يزعم بعض الناس، إنما انتشر بأخلاق أصحاب النبي المصطفى، فقد كانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. ولكن هنا أنا أتساءل أحبتي الكرام، هل يمكن أن نغير من طباعنا لتتناسب مع طباع من نخالطه؟ سؤال نسأله، هل نستطيع أن نغير من طباعنا لتتآلف مع طباع الناس؟ فائدة أريد أن أخرج منها، وهي: اسمع، عصبي زائد عصبي يساوي انفجار. عندما يكون رجل عصبي وصديقه عصبي، محال محال أن يتآلفا، ومحال محال أن تدوم الصداقة. زوجة عصبية وزوجها عصبي، محال محال أن تستمر رحلة الحياة الزوجية. لابد أن يتغير الزوج، ولابد أن تتغير الزوجة. فإذا كان الزوج عصبي فينبغي على المرأة أن تلين، وإذا كانت الزوجة عصبية ينبغي على الرجل أن يلين. وليكن بيننا وبين إخواننا ونحن نتعامل معهم شعرة معاوية. سيقول قائل: وما شعرة معاوية؟ أقول لك يا حبيب الكريم، لما سألوا معاوية قالوا له: كيف استطعت أن تحكم الناس أميرا 20 سنة، واستطعت أن تحكمهم خليفة 20 سنة، كيف استطعت؟ قال: جعلت بيني وبينهم شعرة، أحدها أو طرفها في يدي والطرف الآخر في أيديهم، فإذا شدوا من ناحيتهم أرخيت من ناحيتي، وإذا أرخوا من ناحيتهم شددت من ناحيتي. فأنا أقول لك يا حبيب الكريم، وأنت تتعامل مع الآخرين اجعل بينك وبينهم شعرة معاوية. نعم، لا تكن عصبيا، ولكن قال النبي المصطفى: إنما الحلم بالتحلم. كلما حدث أمر أثارك وشد أعصابك أريدك أن تقاوم نفسك. إن النبي المصطفى قال كلمة غراء: ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إننا لو تأملنا في دنيا الناس نرى في زماننا جرائم القتل تحدث لأتفه الأسباب، كلمة، ربما تناقش رجلان فدخل بينهما الشيطان من أجل كلمة يقتل المسلم أخاه المسلم، من أجل كلمة، من أجل كلمة. بل إننا قرأنا على صفحات الجرائد أن رجالا قتلوا نساءهم لأتفه الأسباب. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا لا أريد أن أعكر صفو مجلسنا ولكن هؤلاء لو درسوا قول النبي المصطفى ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وقرأوا قول النبي المصطفى إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أنني أتحلم أتكلف الحلم، في المرة الأولى سأتعب بدرجة 100%، في المرة الثانية إذا تحلمت سأتعب بدرجة 90%، في الدرجة الثالثة سأتعب بمقدار 70%، إلى أن تكون صفة الحلم طبيعة فيه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول وأكرر إنما الحلم بالتحلم، لابد أن نتحلم، لا ينساق المؤمن وراء غضبته، ولكن ينبغي عليه أن يكبح جماح نفسه. وأنا أقول إن الذي ينتصر على نفسه ويملك نفسه عند الغضب قد انتصر على 4: انتصر على نفسه، وانتصر على شيطانه، وانتصر على أخيه، وانتصر على شيطان أخيه. إذن هذا هو البطل. أنني قرأت عن مدرس دخل فصلا دراسيا وأراد أن يفاجئ الطلاب بامتحان مفاجئ، فقال أخرجوا الأوراق والأقلام، فإذا بطالب مشاكس قال لن نمتحن فإننا ما استعددنا. قال قلت لك أخرج ورقة وقلم، قال لن أخرج ورقة وقلم، قال ستخرج ورقة وقلم رغم أنفك. فقال له التلميذ ليس بإرادتك، فقال أخرج أنت من بيننا والباب مفتوح. فرد عليه الطالب وقال بل أخرج أنت من الباب فالباب مفتوح لك. فأقبل الأستاذ على التلميذ فقام الطالب، ولا تسألوا بعد ذلك عن الخبر. الطالب خصم له 2 درجة وكتب تقريرا أو إقرارا على نفسه، ولكن الأستاذ أصبح مضربا للأمثال، وكان إذا مر في الممرات سمع التعليقات النادرة حتى ضاق بالمدرسة زرعا وانتقل منها إلى مدرسة أخرى. أستاذ آخر حدث معه نفس ما حدث مع الأستاذ الأول، دخل فقال أخرجوا ورقة وقلم فاليوم عندنا امتحان مفاجئ. فقام طالب مشاكس قال لن نمتحن اليوم، فقال من لم يرد أن يمتحن اليوم فهو ضيف عندنا، نستوعبه ضيفا معززا مكرما بيننا. كل تلميذ يخرج ورقة وقلم. السؤال الأول، فقام الولد ووقف وقال قلت لن نمتحن، فقال له الأستاذ هل قلت لك ستمتحن اليوم؟ أنا ما ألزمتك بالامتحان، إذا أردت أن تكون ضيفا بيننا فلتكن ضيفا بيننا، أنت رجل وأنت مسؤول عن تصرفاتك. السؤال الأول، فبدأ الطلاب يكتبون، فهو لم يجد بدا إلا أن أخرج الورقة وكتب السؤال الأول، وبعد ذلك استدعته الإدارة وحاسبته وعاقبته. ولكن لله ضر هذا المدرس الذي ملك نفسه عند الغضب ولم يبادل الجاهل بجهله. وهذا استقيناه أحبة الكرام من صلب قرآننا وكتاب ربنا. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب محمد من الدقالية،
إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أستاذ حضرتك في سؤال بس على إذنك.
تفضل.
واحد زوجته هتولد الأسبوع القادم إن شاء الله، فيعمل عقيقة وعاوز يعمل سبوع، فالسبوع حلال أم حرام؟ هو يعمل عقيقة عادي، فالسبوع بس هل حلال أم حرام؟ وجزاك الله خير.
إن شاء الله يا حبيبي الكريم. السبوع ما يفعله الناس من شموع وتوزيع شيء من الحلوى، إذا كان بقصد توزيع الحلوى ابتهاجا بالمولود هذا لا شيء فيه، إنما إذا كان هذا يفعلونه دين فهذا ابتداع في دين الله عز وجل. والعقيقة التي عزمت أن تقوم بها تغني عن هذا السبوع. ولكن إذا أردنا أن نسعد الأطفال بشيء من الحلوى مع العقيقة هذا لا جناح فيه ولا حرج، ما دمنا نفعله على سبيل العادة لا سبيل العبادة. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن هذا المدرس الذي عالج الموقف بشيء من الحلم وملك نفسه عند الغضب لله ضره، لله ضره، ورسالة أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية. والله يا مسلمون إن لم نستفد من ديننا برمته إلا بحسن الخلق كفانا بهذا مكسبا، فإن إسلامنا الثمرة العالية والغالية فيه، قال فيها النبي المصطفى الثمرة العالية والغالية في إسلامنا، قال فيها النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب أحمد من موريتانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحمد في شركة.
طب يا ريت ترفع صوتك شوية أخ أحمد.
أنا أعمل في شركة والشركة تدفع لي راتبا.
يبدو أن الاتصال انقطع، ولكن يا ريت أخ أحمد تعاود الاتصال فأنني على شوق أن أسمعك وأن أسمع سؤالك. أحبتي الكرام، إن لم نستفد من إسلامنا إلا حسن الخلق كفانا والله بهذا مكسبا. نعم أحبابي الكرام، فكثير منا نراه عصبي المزاج مع كل الناس، وعصبيته جعلته يعيش مع الناس في جحيم وفي شقاء. نعم، فالرجل الذي دائما لا يستطيع أن يملك نفسه ولا يروض نفسه على الحلم يعيش مع الناس جميعا في شقاء، ولربما أراد بعض الناس أن يسخر منه فتعمد استسارته. وأنا أقول له لابد أن تعالج نفسك وتدرب نفسك على الحلم من هذا اليوم. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أم ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ممكن يا فضلت الشيخ أسألك في سؤال؟
تفضلي أسمعك.
دلوقتي لو صليت مثلا، أنا جوزي متوفي، لو صليت صلاة يعني لله وقلت وهبها ثوابها لزوجي والأمة الإسلام، هل حلال أو حرام؟
العلماء الذين تكلموا في الهبة قالوا يستطيع الإنسان أن يهب الإنسان مثل ثواب ما قرأ مثلا من الأعمال إلى غيره. أما الصلاة يا أخت الكريمة الفاضلة لا يستطيع الإنسان أن يهب منها شيء، فالإنسان إذا ما صلى فليصلي لنفسه. وما ثبت في عهد رسول الله أن رسول الله أو أحدا من أصحابه صلوا عن أحد. نعم يا أخت الكريمة، وما دام الزوج حي يرزق فليصلي عن نفسه. فتستطيع أن تهبي مثلا من تلاوة القرآن لغيرك من الأموات الذين سبقوك للقاء الله، والعلماء الذين أفتوا بذلك قالوا يستحب أن تكون النية مع القارئ من بداية القراءة إلى نهايتها. نعم، فإذا كان الزوج متوفى أخت الكريمة الفاضلة تستطيع أن تهبي له شيئا من القرآن، وبعد أن تنتهي من القراءة قولي اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لزوجي مثلا أو لأقاربي، وتذكريهم أخت الكريمة المسلمة. وهناك رأي آخر من آراء العلماء يأخذون بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلا يهابون من أعمالهم. وأنا يعني أعظ أخت الكريمة السائلة بقول النبي المصطفى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، فأفضل ما نتقدم به لأمواتنا الدعاء. النبي المصطفى لم يقل أو ولد صالح يصلي عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، إنما أتى النبي المصطفى بأعظم شيء ألا وهو الدعاء. فإذا كان زوجك قد مات أخت الكريمة الفاضلة فاجتهدي في الدعاء، فقد يرتفع درجات في الفردوس الأعلى بدعائك، فابتهلي إلى الله وادعي الله تبارك وتعالى، ادعي الله له بالرحمة. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمود من الأسماعيلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضيلة الشيخ بعد إذن سيادتك.
تفضل.
كنت عايز أسأل بس حكم عيد الميلاد لو الواحد هيعمله من أجل إن هو يعني يسعد الأطفال وكده، ما حكم الإسلام فيه؟ وربنا رزقني بمولودة سميتها سلمى، فما حكم الإسلام في الاسم؟ وكنت عايز أعمل عقيقة بعد إذنك.
سلمى ولا سلوى؟
سلمى.
سلمى. نعم.
وكنت عايز أعمل عقيقة لحمه وفرقه على الفقراء لضمان إن هو يوصل للغلابة، أفضل من إن أنا أعمل عقيقة ممكن ينتبه شيء من الرياء أو السمعة، فهل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله.
الأخ الحبيب محمود من الإسماعيلية، بالنسبة لأعياد المسلمين ليس عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما بعد ذلك من أعياد هذا من ابتداع الناس واختراع الناس. أما إذا صنعت شيئا من الحلوى وجمعت أبناءك عليها، ونلغي مسألة كلمة عيد الميلاد، وأكل أبناؤك على أن هذا شيء من العادات الطيبة في الأسر، هذا لا شيء فيه ولا جناح، والعقيقة كما قلنا أنها تغني عن ذلك. ولكن أما ما تزعم من أنك لو جمعت الناس ربما يعني خفت من الرياء، هذا مدخل من مداخل الشيطان، ما دمت تخاف الرياء هذا دليل على أنك مؤمن، فلا يخاف الرياء إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فافعل العقيقة أخي الحبيب الكريم الفاضل، وجمع عليها الناس، وإذا سول لك الشيطان أن هذا رياء فاضحره في نحره واستمر في عملك. أما سلمى يا حبيب الكريم، هو من الأسماء التي تحمل الفأل الحسن، فقد كان النبي المصطفى يتفاءل بكلمة سلمى وسالم وسليم، فكان النبي المصطفى ربما لو سمع اسم قبيلة أنها قبيلة أسلم أو رجل اسمه سالم أو امرأة اسمها سلمى كان يقول سلمنا إن شاء الله. فكلمة سلمى واسم سلمى من الأسماء الجميلة التي تحمل الفأل الحسن. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا بعض الناس يعيش في شقاء لأنه عصبي المزاج، وأنا أطير له برقية من فوق هذا المكان الطاهر وأقول له حاول أن تغير نفسك، حاول أن تتكلف التحلم، ومرة في مرة سيصبح الحلم فيك سجية. لأني يحضرني في هذا المقام رجل كان يقود سيارته وكان عصبي المزاج، ولكنه في منتصف الطريق صار ببطء، وإذا بسيارة خلفه تضيء له الأنوار حتى تنطلق إلى عملها، ولكنه أصر على عناده، فإذا بالسيارة تضيق عليه وتضطر أن يفسح لها الطريق حتى مرت ومرقت، فإذا بالرجل تنتابه نوبة عصبية، وإذا به يجري خلف السيارة حتى أدركها فوقف أمامها وأخرج مفتاح إطار السيارة، يعني نسميه عندنا هنا بالصليدة، وهو قطعة حديد صلب، نزل من أجل أن يضرب القائد، فإذا بالأربعة أبواب يخرج منها شباب تكاد ملابسهم تتمزق من عضلاتهم، فلما وجدهم مقبلين عليه قال هذه سقطت منكم فأردت أن أعطيها لكم فخذوها، فأخذوها منه وخطفوها وركبوا وطاروا. وأنا أقول لمثل هذا الرجل، هذا الخلق كان ينبغي أن يكون هو دأبك من الأول، من أول المسألة، لا تكن عصبي المزاج. هب أنك وجدت رجلا مسكينا عجوز في السيارة، هل ستقتله؟ هل ستقتله بهذه الحديدة؟ لما وجد الأربعة شباب نزلوا ووجد نفسه أنه لن يستطيع مقاومتهم قال هذه سقطت منكم، سبحان الحي القيوم. الشيء بالشيء يذكر، ورزقنا اليوم واسع. أذكر أن شابا يركب سيارته ومر على مخاضة فيها ماء عكر، فلما داس على الماء العكر وانقلب الماء على بعض الشباب الذين يلبسون الثياب البيض، قام الشباب وصرخوا وسبوا وأرغوا وأزبدوا، فإذا بالشاب يعود رويدا رويدا، وقف أمامهم بسيارته وقال: سامحوني أنا غلطان. ولو جمعت ألفاظ الاعتذار في رأسي ما استطعت أن أعتذر عما اقترفت يداي. سامحوني. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا فضل الشيخ.
الأخ الحبيب خالد من الشرقية.
أهلا فضل الشيخ. حضرتك دلوقتي أنا معاك في المشكلة مع زوجتي. أنا زوجت منذ سنتين وربى من عذاب الله. بس هي طبعا لا عادت سيئة. إن مثلا تقف في مربط شفافة في الغرفة، الغرفة تطلع على الشارع ومكشوفة من الجيران. ساعات بقى قميصهم وساعات بلابس حريق. فأنا ساعات بدفع وبضربها ضرب شديد. وهي دلوقتي غضبانة عند أهلها. ولسه ربنا
أنا ما سمعتش ولا كلمة أستاذ خالد. واحدة واحدة عليا وعلي صوتك.
يا زوجتي يعني بتقف في ملابس في الغرفة تطلع على الشارع. بس اللغة ديت مكشوفة في الجيران. ساعات بتبقى قميص نوم. خدت بالك؟ وكم مرة ورحت لأبوها وبقول لك انتوا متشددين ومش متشدد والكلام ده وما قالوش تأثير عليه. فأنا بضربها ضرب شديد بصراحة يعني. فدلوقتي غضبانة عند أهلها وعندي منها والدين. فحكم ذلك وإذا أنا فعلت معاها بالضرب الشديد ده هل أنا أخطأت ولا لأ؟
هي زوجتك عملت إيه؟ ما فهمتش منك حاجة.
بتقف بملابس عارية في الغرفة.
تلبس ملابس عارية وتخرج في البلكونة؟
لا مش في البلكونة، هي في الغرفة. بس الغرفة ايش المكتب مفتوح والجيران بتبقى بطه، الجيران ممكن تكون كشف الغرفة دي.
نعم، هو اكرم وانعم بغيرتك، ولكن الضرب المبرح يعني انت فيه ظالم. الله تعالى يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، وهذه يعني فحوى درسنا. يعني هذه الفظاظة والغلظة، كونك تضرب زوجتك ضربا مبرحا، هي اي نعم مثلا ارتكبت شيئا مخالفا. ان المرأة في عهد رسول الله كانت اذا ارتكبت شيئا مخالفا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعالجها بالحكمة. نعم، ديننا دين الاقناع يا حبيب الكريم. والله ما ثبت ان النبي المصطفى ضرب بكفه امرأة قط، صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني انت ظالم وانت عاص لله ورسوله، واذا اردت ان تدعو فليست هذه دعوة. الله تعالى قال لرسول الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أخي اسأل العلماء قبل أن تضربها. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي المصطفى يحرج ويقول: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. نعم، أتظن أن ضربك المبرح لهذه المرأة سيكون علاجا لها؟ لا والله وتالله وبالله. لماذا لا تجلس معها برفق ولين وحلم والبسمة تترقرق على وجهك، وتدلها بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وتابع معنا هذه الحلقات فستستفيد منها استفادة بالغة. وأسأل الله تعالى أن يهديك ويهدي لك أهلك، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الحبيب أسامة من السعودية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا أخ أسامة.
مرحبا، الله يبارك فيك يا شيخ. والله مشاركة فضيلة الشيخ محمد بعد إذنك.
تفضل.
في موضوع الحلقة برضو اللي هو متعة الحياة.
نعم.
ولكن اسمح لي يعني أنا أربط الموضوع بموضوع خلع المرأة للحجاب.
تفضل تفضل.
فنقول لمن ينادون بخلع المرأة لحجابها: ارجعوا إلى دينكم، فوالله ما لعزة لأحد على وجه هذه الأرض إلا في الإسلام وفي اتباعه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة مطهرة وما نزل عليه من الحق من عند الله تبارك وتعالى.
لا.
فنقول لهم أيها المنادون بالحرية، ألا وهي حرية المرأة كما يقولون أو يزعمون، أين هي الحرية عندما تتبرج المرأة وتخرج شبه عارية بين الناس فيشرئب بعنقه كل من في قلبه مرض لينال من عفتها وكرامتها وحيائها بنظره، أو ربما تعرض لها بالكلام ما لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبل يصل الحد في هذه الحالة إلى تجرؤ بعض الشباب الذي لم يؤت من العلم إلا قليل، فيتجرأ ويتحول إلى ذئب بشري عندما يشاهدها على هذا الحال، فيقول به الأمر إلى أن يغتصبها ويعتدي عليها ويسلبها عز ما تملك، لنخرج من مجتمعنا أناس مشوهين نفسيا وفكريا وأخلاقيا. هذه هي الحرية أم تلك هي الحضارة والتقدم؟ لا والله، ما هذه هي الحرية أبدا. وأقول كما قال أخي الأكبر في القدر، فأنا شاهدته اليوم وسمعته في برنامج على شاشتنا الحبيبة شاشة قناة الرحمة حفظها الله للمسلمين وجزا الله القائمين عليها خير الجزاء، أخي الشيخ خالد يوسف أعلى الله شأنه وزاده علما على علمه، أني إذا قلت في هذا الموضوع فلن أوفيه حقه أبدا، ولأن علماءنا الأجلاء الأكفاء بارك الله لنا فيهم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان قد بينوا للناس الحكم في هذه المسألة بكل وضوح، ونحسب والله يعلم أنه عندما نتكلم نحن الصغار جدا في تلك المسألة فإنه لا يكون تجرؤ أبدا على شيوخنا وعلماءنا، والله على ذلك لشهيد، وإنما هو فقط ليشعر الواحد منا.
أكرمك الله يا شيخ أسامة،
الله يبارك فيك شيخ،
جزاك الله خير الجزاء على مداخلتك، فإن مداخلتك مداخلة قيمة، وزادك الله تعالى غيرة على دينك، وبارك الله تعالى فيك، ونشكرك على مداخلتك مرة ثانية. أحبتي الكرام، الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، معرفة طبائع الناس هي المفتاح المناسب لفتح قلوبهم. عندما أعرف طبائع الناس قبل أن أتحدث مع الرجل أفهم طبيعته، لأن الناس كما عرفنا أن منهم الصعب ومنهم الرفيق الحليم، منهم البخيل ومنهم السخي الكريم، منهم العاطفي، منهم الرجل الذي تؤثر فيه الموعظة وتبكيه. فإذا فهمنا طبائع الناس نستطيع أن ندخل إلى نفوسهم من خلال فهمنا لمفاتيح شخصيتهم. نعم، هضرب مثل رجل حدثت بينه وبين ولده مشكلة فطرد ولده، وأتاه الناس فوعظوه من هنا وهناك فلم يؤثر فيه موعظة، وأتى رجل يفهم طبيعة هذا الرجل أنه عاطفي فضرب على وتر العاطفة وقال له إن ابنك يفترش الغبراء ويلتحف السماء ويبيت على الطوى وأنت هنا تأكل وتشرب ما لذ وطاب، أيطيب لك أن يتكفف ولدك الناس وأنت حي ترزق؟ هل يهنأ لك طعام أو يهنأ لك نوم وولدك أنت لا تدري أين بات؟ ربما استدرجه من يستدرجه إلى معصية الله عز وجل، وربما فإذا ضرب هذا الرجل على وتر العاطفة، لأن الذي يحدثه رجل عاطفي سيستطيع أن يفتح مغاليق قلبه، وسيعيد الرجل حساباته وسيعيد ولده معززا مكرما. ولنفرض أننا نتحدث مع والد بخيل وأردنا أن نؤثر في قلبه من أجل أن يعيد ولده الذي طرده، فهمنا لشخصية هذا الرجل البخيل يجعلنا نتخير النوعية في الحديث الذي نتحدث معه به. فعلى سبيل المثال يقول له القائل مثلا إن ولدك الذي طردته ربما اضطره الجوع إلى السرقة، وربما اضطره إلى الإجرام، وستضطرك المحكمة إلى دفع المال الذي سلبه وأخذه وسرقه. هنا ما دمنا ضربنا على وتر المال سيعيد الوالد البخيل حساباته، وقبل أن تقع الطامة ويطالب بأموال ويفتح الخزينة ليخرج للناس ما أخذه ولده سيعيد حساباته وسيرد الولد إلى داره. طيب، ولنفرض أننا نتحدث مع الولد نفسه الذي تأبى أن يعود إلى دار أبيه لأن أباه فظ غليظ، وأردنا أن نتحدث مع الولد، ماذا نقول للولد إذا علمنا أن الولد محبا للمال مثلا؟ نقول له إن الذي يغدق عليك هو أبوك، وإن شببت وأردت أن تتزوج هو الذي سيعاونك، وإن إخوانك وأخواتك يأكلون ما لذ وطاب وأبوهم يغدق عليهم من العطاء إغداقا، فما الذي يكلفك أن تعود إلى أبيك فتقبل جبينه أو تقبل يده لتنعم بما ينعم به إخوانك؟ هنا يقتنع ويعود الطير المهاجر إلى عفشه. معنى ذلك أحبتي الكرام أننا إذا فهمنا طبائع الناس وتكلمنا معهم من خلال فهمنا لشخصياتهم، والله سننجح في كسب قلوبهم إن شاء الله تعالى. وأنا في هذه العجالة أريد أن أبين لأحبتي الكرام في أمتي الحبيبة من الأهمية بمكان أن نراعي النفسيات ونحن نتعامل معها. يعني أمزجة الناس تختلف، طارة نراهم في أفراح وطارة نراهم في أحزان. فرجل حزين ليس من الحكمة أن نمازحه، ليس من الحكمة أن نمازح هذا الرجل الحزين ونقص عليه نكتة مثلا، فالمقام ليس بمقام ضحك. رجل مسرور وأردت أن أدخل عليه السرور بشيء من الملح، هذا المقام تفلح معه الملحة الجميلة والنكتة الجميلة التي لا كذب فيها. وليس من الحكمة أحبتي الكرام، وهذه أمثلة رائعة أسوقها على وجه السرعة، ليس من الحكمة مثلا أن يطلق رجل ضحكة في جنازة، ليست من الحكمة. ليس من الحكمة أن تزور امرأة أخرى مطلقة تحدثها عن سعادتها مع زوجها وأن زوجها قد أخرجها بالأمس واشترى لها ذهبا وفضة وأطعمها في الأماكن العامة وما إلى ذلك، ليست من الحكمة وليس من المناسب. ليس من المناسب أن يتحدث شاب نجح في الثانوية العامة مع آخر رسب في الثانوية العامة عن الجامعة وعن الامتيازات التي حظي بها هو في الجامعة، ليست من الحكمة. ليس من الحكمة أن يتحدث شاب عن أبيه الكريم الذي يغدق عليه من المال إغداقا مع ولد أو شاب أبوه بخيل. ليس من الحكمة أن يقول إن أبي اشترى لي سيارة أو اشترى لي من الثياب كذا، ليس من الحكمة. ولكن ينبغي أن نجعل لكل مقام مقال. هؤلاء البؤساء يحتاجون منا إلى كلمة تنزل كقطرات الندى على قلوبهم فتسري في قلوبهم كسريان ماء الورد في الورد. إن البئيس الحزين يحتاج إلى كلمة نربط بها على قلبه. نعم، فلا بد أن نراعي النفسيات. أحبتي الفضلاء الأخيار، قبل أن نتحدث مع إخواننا، النصوص معي كثيرة والحديث معكم له شجون والحديث معكم ممتع، وأنا أعيش معكم فعلا في حلقات برنامجنا حدائق ذات بهجة في متعة لا نظير لها، فإني أحبكم جميعا في الله أحبتي الكرام الفضلاء. ولكن المخرج يقول لم يبق لك إلا دقائق معدودات، وأنا لا أريد أن أخذ حق غيري في الزمن والوقت أحبتي الكرام، ولكن موعدي معكم إن شاء الله تعالى إن أحيان الله وأمد في حبل العمر في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في الساعة 12 بمشيئة الله وحوله وطوله. وأشكر أحبتي الكرام الذين داخلونا في هذه الحلقة، أخ الحبيب محمد فتحي والأخ الحبيب أبو أسامة والأخ محمد من الدقهلية والأخ أحمد من موريتانيا والأخت الفاضلة أم ناصر والأخ محمود من الإسماعيلية والأخ خالد من الشرقية. ولكن مرة أخرى أوجه النداء لأخ الحبيب الأخ خالد، بداية أسأل الله تعالى أن يهدي لك زوجتك وأشكر لك غيرتك، فإننا نحتاج إلى هذه النوعية من الغيرة. ولكن أريدك أن تفهم أن هناك غيرة مذمومة وغيرة محمودة. الغيرة المذمومة أن تغار عندما لا تجد سببا للغيرة، هذه غيرة مذمومة. وإن وجدت مسوغا للغيرة وغرت، هنا لا تنسى قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأريدك أخي الحبيب الأخ خالد الشرقية أن تقوم في جوف الله، أن تقوم في جوف الليل وتبتهل إلى الله وتسأل ربك الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تسأل الله الهداية لزوجتك. ولكن يا حبيب الكريم، بالله عليك ارفع يدك عنها ضربا واستعمل معها الرفقة والحلمة كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالنبي المصطفى قال: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفقة في كل شيء. أشكر أخي الحبيب أسامة الذي دخلنا من السعودية. أحبتي الكرام، معذرة انتهى وقت البرنامج، أشكركم لحسن متابعتكم ومشاركتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله جميعا.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونقطف الزهر في البستان ألوانا. نعاهد الله أن تحيا ضمائرنا، وأن نعيش كراما في سجايانا، وأن يكون كتابنا